بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب الصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وفينا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، سمعنا هذه الأحاديث حكاية ما كان يرونه الصحابة رضي الله عنهم من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في أحوال سفرهم فيما يتعلق بالصيام. من كان حريصا على الصيام ويتحمله وعلح على النبي أن يصوم، فقال لمن سأله: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر في السفر. الله أباح للمسلم أن يفطر في نهار رمضان في حال سفره، ليعوض ذلك بالصيام عدة أيام أخر، عدة الأيام التي أفطرها. وأما التطوعات فالإنسان إن شاء صام في السفر، وإن شاء لم يصم. وحكاية الصحابة رضي الله عنهم عن أحوالهم مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الأسفار، يقول: منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى زحاما على رجل ظلل عليه من شدة الحر وكان صائما، فسأل فأخبر، فقال عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر. يعني بذلك من كان الصيام يشق عليه، وأخبر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه جل وعلا. ولما ذكر الصحابي الراوي حالة كانوا في سفر في شدة الحر، فلما وصلوا إلى المورد الصائمون كانوا مرهقين فلم يكن منهم عمل، ظمأ وشدة حر، وأما المفطرون فلما نزلوا قام المفطرون وحطوا عن الرواحل وضربوا الأبنية، يعني أبنية الخيام التي يضربونها، وسقوا الإبل. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا الحديث يدل على أنه إذا لم تكن الحال بهذه الصفة لا يكون المفطر أفضل من الصائم، ولا الصائم أفضل من المفطر، وإن كان الصيام له مزية عظيمة، لأنه العمل الذي استثناه الله جل وعلا لنفسه. ففي الحديث: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف سمية، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. كذلك حديث الصيام في سبيل الله، فالصيام في السفر جائز، وقد يكون أفضل إذا كان الصائم لا يحصل له أي مشقة من الصيام. والصيام إذا صام يصرفه عن كثير من الأمور التي لا ينصرف عنها المفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، وفي هذا الحديث لم يكن منهم صائم سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أعداد الصحابة ليسوا بالكثرة، فالراوي عندما يتحدث عن وضعهم يتحدث عن وضع يعرفه، لأن يكاد يحيط بما هم عليه رضوان الله عليهم. لما احتاج إلى الإفطار في عام الفتح، وكان سفرهم في رمضان عام فتح مكة، كانوا يصومون. وفي الطريق لما قربوا من مكة أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم لاقوا العدو فيما بعد، وأرشدهم إلى الإفطار. فلما قربوا أمرهم أمرا بالإفطار. بعض الصحابة رأى أنه فيه قوة وعنده جلد فلم يفطروا، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة. فألزمهم في تلك الحالة أن يفطروا وأفطروا. في حال السعة لا حرج على الإنسان أن يصوم، وإذا لم يشق عليه لا يقال أن الإفطار أفضل خير له. وحديث ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان الصيام يرهق ويشق على الإنسان المسلم فليس من البر أن يصوم الإنسان ويتلقى مشقة كبيرة، وقد أعطاه الله الإذن بالإفطار. وقال الصحابي: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم،
يدل على أنهم آلفون لذلك لا يستنكرون، لا يستنكر على المفطر أنه مفطر، ولا يستنكر على الصائم أنه صائم. وإذا وجد أمر يستدعي فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم ما من أمر يرى أن التزامهم له شاق عليهم إلا وأرشدهم إلى التخفيف عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأن الله وصف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو عليه الصلاة والسلام أرأف بأصحابه وبالمؤمنين بالمسلمين، أرأف من أي شخص آخر، لأنه يعرف المصلحة لهم الحاضر والمستقبل، صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
تذكر هذا رضي الله عنها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لا تريد أن تكون في وضع يمنع المصطفى صلى الله عليه وسلم مما قد يريده من أهله. ودل ذلك أيضا على أنه لا يحرم تأخير القضاء ما دام يثق الإنسان في الغالب من قدرته على القضاء، لكن بدون سبب يحسن من عليه قضاء أن يبادر بقضائه لعموم بادر بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة. فالمبادرة بالأعمال الصالحة من صفة وسمات أهل الحزم والعزائم القوية، لكن إذا وجد ما يستدعي التأجيل جاز كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، لأنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بدون شك أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: ثم من؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك لا ينصح أن الواحد يثق بالمستقبل إذا كان عليه قضاء ويقول ما دام أن الأمر مدرك في السعة، فقد يأتي رمضان في أيام شديدة الحر فأقول أجل القضاء إلى الشتاء، أقصر نهارا وأقل شدة. ثم إن الإنسان إذا صام في شدة الحر وقضى ما عليه صابرا عظم أجره، وكذلك الصيام الذي في السفر في الجهاد أيضا الذي يصوم، وأظن سيأتي الحديث هذا، الصيام الذي يصوم في سبيل الله.
لا حسنا لن يمر علينا. حسنا
النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله جل وعلا بينه وبين النار 70 خريفا. فالصيام في سبيل الله، والمقصود في سبيل الله أيضا الجهاد، سفر القتال، الجهاد القتال.
نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد، وهو قول أحمد ابن حنبل.
حديث من مات وعليه صوم بهذا اللفظ في الصحيحين، وذكر المؤلف رحمة الله عليه برواية أبي داود، لأن أبا داود رحمة الله عليه قال هذا في النذر، لأنه ورد في حديث من مات وعليه شيء من رمضان ولم يصم أمر النبي بأن يطعم ذووه، يعني إذا مات إنسان وهو ما صام رمضان أو بقي بعض رمضان وكان بإمكانه أن يصوم أن يقضي لكن لم يفعل فهو دين في ذمته.
هذا الحديث المخرج في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الحديث مطلق عام، الحديث مطلق عام يشمل صوم رمضان وغير رمضان، وبأجل هذا الاحتمال والحديث التي وردت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم عن من صام عن من مات وعليه الصيام من رمضان لم يقم به صيامه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن هذا الحديث الذي رواه عائشة في الصحيحين وقال فيه عليه السلام من مات عليه الصوم صام عنه وليه، لأن من صيغ العموم، يعني أي ميت مات عليه صوم، وصوم أيضا نكرة، والنكرات من صيغ العموم معناها أي صوم، فيشمل صوم رمضان أو صوم النذر. والحديث الأخرى لا، قد يكون هذا الحديث الذي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه قد يكون هو المتأخر، ولذلك يقال هكذا. لكن أيضا هذا الأمر لا يلزم الولي أن يصوم عن الميت، إنما إن صام متطوعا من ولد ذكر أو أنثى أو قريب أو زوجة أو أخ ونحو ذلك أو سواهم فتبرع صائما عنه وهم قرابته صدق عليه قضى ذلك الدين الذي في ذمة المتوفى. لكن لو لم يفعل ما يلزم شيء، إنما إذا لم يفعل وكان الميت قد خلف تركة الذي يقول يطعم يقول يؤخذ من التركة مقدار الإطعام لكل مسكين عن كل يوم، أو إذا أراد أحد أن يصوم ويريد إعانة بالصيام كذلك، فلعموم الحديث هذا يصلح لمن صام مات عليه الصيام من رمضان وكان باستطاعته أن يصوم لكن لم يفعل، يؤجل ويظن أنه سيأتي الوقت الذي يقدر، والمناية كما يقول ذاك رصد للفتى حيث سلك، لا يدري إنسان متى يموت ولا في أي أرض يموت فيها. ولذا الحزم أن المدين إذا كان قادرا على قضاء الدين أن يبادر في قضاء دينه. وإشارة عبد الغني رحمة الله عليه الحافظ إلى رواية أبي داود، لأن أبا داود ذكر فيه صيام نذر، فقه يقولون صيام النذر هو الذي يصام لأن الإنسان ألزم نفسه هو بالنذر فصار دينا ليس كحقوق الله التي تبنى على التسهيل والتسامح، إلا أن مطلق الحديث يدل على صلاحيته لهذا وذاك.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟
لأن هذا خبر كان. نعم.
قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى.
وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
هذا الحديث بألفاظه وفي لفظ آخر أشرت إلى أنه نذر، هذا من حجة من يرون أن النذر هو الذي يقضى، وأما صيام رمضان فهو الذي يطعم عنه، لكن ذلك غير لازم لا للبنت أو للولد أن يفعل ذلك عن ولده إلا أنه من البر، وكذلك قضاء الدين إلا إذا ترك المتوفى تركة فيقضى منها إذا كان إطعاما أو توفير أسباب القدرة على الصيام. وكما ذكرت ما دام الحديث الصحيح مخرج في الصحيحين مطلق من مات وعليه صوم فهو يصلح أن يصوم عنه سواء كان نذرا أو كان من رمضان. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفقر.
هذا فيما يتعلق بالإفطار، وفي حديث تحث على المبادرة للإفطار إذا حان وقت الإفطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد حان وقت إفطاره. وفي لفظ من بعض الألفاظ غابت الشمس، فإذا غربت الشمس فهذا هو وقت الإفطار. لا يقول الإنسان انتظر حتى أسمع الأذان، كأن يكون إنسان في برية أو في مكان مرتفع يرى الشمس حتى اختفت في الأفق، إذا اختفت في الأفق فقد أحان وقت الإفطار. والمبادرة إلى الإفطار لما أباحه الله جل وعلا فالله يحب من عبده أن يبادر إلى ما كان ممنوعا منه بحكم شرعي، وأباحه الله جل وعلا أيضا إباحة شرعية أن يبادر. فأحب الصيام إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، وهذا يأتي أيضا في السحور، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك، وقال الفرق قال فرق ما بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وينبغي للمسلم في حال صيامه أن يعتني بذلك في السحور، لا يتناول ما يشتهي آخر الليل ثم يقول لا حاجة لي، ينبغي أن يتسحر ولو كان أكل ولو بشربة ماء عند السحر. الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا التبين هو وقت الصيام. هذا الأمر ليس بأمر إيجاب وإنما هو أمر إباحة، كلوا واشربوا حتى يتبين، لكن أيضا هذا وضح المراد بالتأخير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب الصائمين الله آخرهم سحورا، وبين أن الصحابة في رواياتهم عن السحور من بين صلاة الفجر والانتهاء من السحور قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، وهم لا يصلون إلا بعد أن يتبين الفجر تبينا كبيرا، فدل على، بل أكثر من ذلك كان بعض الصحابة لما يكون في سفر يعقل راحلته بينه وبين المشرق ويتسحر خشية أن يتبين له شيء يشوش عليه. لكن من أيضا المعلوم أن طعامهم وسحورهم وإفطارهم يجري على البساطة، يتسحر الواحد على تمرات ويفطر على تمرات إن وجدت. وإلا في حديث هذا الحديث الذي يقول فيه إذا أخبر الليل من ها هنا في بعض ألفاظه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، والجدح خلط السويق بالماء. فقال إن علي نهار، فقال له النبي انزل، فقال فلما كر الثالث قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فحالوا إفطارهم وسحورهم على قدر أحوالهم التي كانوا عليها مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يعني قد لا يحتاج واحد لسحوره لخمس دقائق ولا لإفطاره إلا لأقل من ذلك. وفتح الله على أيديهم من فتح ومصر على بسبب فضل الله عليهم بجهادهم ثم بجهادهم ما مصر. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين ويترضى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين وتابعيهم وتابعي تابعينهم الذين شهد لهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا الذي أشرت إليه لسلم يكون في خلاء وينظر جهة المشرق يرى أن الظلام أكثر منه في جهة المغرب، يعني لا يزال تزال أشعة الشمس وأن اختفت يسطع منها شيئا من النور، فالليل من جهة المشرق مقبل والنهار من جهة المغرب مدبر باختفاء الشمس. فيقول عليه السلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار للمشرق وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد حل للصائم أن يفطر، حان وقت إفطاره. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الخير جادين في التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل يؤخر لا يفطر ويكتفي بالسحور، فقالوا له فأراد أن يواصل فنهاهم لشفقته عليهم ورحمته بهم وحرصه على أن يكونوا في حال صحة وقوة، فقالوا له: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني أن الله جل وعلا يمنحه من التلذذ بذكر الله جل وعلا ومناجاته ما يسهل عليها المواصلة. ولما ألحوا واصل بهم إلى السحر وأراد أن يكرر عليهم، لكن رمضان انتهى، قال: لو تأخر لواصلت بكم، كالمؤدب لهم صلى الله عليه وسلم. فالأفضل للإنسان ألا يواصل حتى لو قدر، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على ترك المواصلات لكن لو واصل الواحد ما يقال أنه قد ارتكب أمرا محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل بهم 3 أيام دل على أن هذا العمل غير محرم، وإنما لعلمه أن مصلحتهم في صحتهم وقوة أبدانهم وقدرتهم على الكدح أن يفطروا، ورغبتهم أيضا في بعض الأشياء. لكن لما واصل بهم عليه الصلاة والسلام دل على أن المواصلة إذا حصلت لا يقال أنها منكر وذنب، إلا أن الشيء الذي كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أحب إلى الناس في وقت دائم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء 3 أشخاص أو 4 إلى أمهات المؤمنين يسألونهن عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لما حدثوا به تقالوه، فقالوا: من مثل من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له؟ فبعضهم قال: لا أتزوج النساء، وبعضهم قال: لا أصوم الدهر كله، بعضهم قال: لا أنام. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم قالوا ذلك، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. قال له: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: بأبي أنت وأمي قلته. فقال لهم: سمعنا. فنهى النبي، فلما قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: أطيق أفضل من ذلك؟ فقال عليه السلام: لا صوم أفضل من ذلك، وهو صيام داود عليه السلام. وسبحان الله العظيم، داود عليه السلام صلاته في التطوع أفضل الصلوات، وصيامه في التطوع أفضل الصيام. كان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في الصلاة ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه، الدهر كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألح على أن يصوم صيام داود، كان يريد أن يصوم أكثر يسرد الصيام، الذي رد عليهم هذه المقولة وقال لهم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو يؤنبهم على تجاوز ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لما والنبي قال لعبد الله بن عمر: إنك إذا كذرت يشق عليك. يقول رضي الله عنه: لما كذر كنت في بعض الأوقات أعجز، ثم إذا قدرت قضيت ما أفطرته، لا أحب أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخللت بما وعدت أن ألتزمه وأستمر عليه. فأفضل الصيام تطوعا هو الذي يصوم يوما ويفطر يوما، وقول أنه يصوم ثلاثة أيام طيل هذه الثلاثة أيام، إنها اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر التي تسمى البيض، وقد قال أنه يصوم البيض لبعضهم، وفي لفظ قال صم الاثنين والخميس يعني من كل أسبوع، وأخبر أن الثلاثة أيام مع رمضان تعدل الصيام السنة، لأن كل ثلاثة أيام عن شهر، وشهر رمضان عن عشرة أشهر، فيكون كأنما صام الدهر كله. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
صلوات الله وسلامه على أمياء. هو كما أشرت إليه، يعني من أراد أن يستمر على تهجد فأفضل تهجد يمكن أن يقومه أن يفعل كما فعل داود عليه السلام، هذا هو الأفضل. وإذا زاد واستمر فهو تجاوز الأفضل، صار أقل. وأفضل الصيام الذي يصوم يوما ويفطر يوما، فجمع الله لداود عليه السلام أكمل الصيام وأكمل الصلاة، وعمره عليه السلام 60 سنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حديث عظيم. أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأمور ثلاثة: أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، والإنسان الذي يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل من الحزم أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قبل أن ينام يوتر، إن استيقظ آخر الليل يصلي ما قدر له لكن لا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، وإن لم يستيقظ يكون قد قضى ما أراد أن يقضيه من الوتر. مما أوصاه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. هل هي الأيام البيض؟ ورد في بعض الآثار. مما أوصاه به ركعتي الضحى، وركعتي الضحى لهما شأن كبير. كل إنسان يصبح وقد وجب عليه أن يتصدق 60 و300 صدقة، جسم ابن آدم كون من 60 و300 مفصل، كل مفصل يحتاج إلى صدقة شكرا لله. إذا أصبح ابن آدم، والمقصود فيه المسلم، الكافر ما هو فيها لا ينفعه صدقة في الآخرة. الصحابة لما قالهم النبي هذا الكلام قالوا: ليس كلنا يقدر على أن يتصدق. قال: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانتك العاجز عن حمل متاعه ليحمله صدقة، وصناعتك للأخرق الذي لا يحسن صناعته لنفسه لأي عمل، وكفك أذاك عن الناس صدقة، قال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فإذا ركع الواحد ركعتين في الضحى يكون بأدائهما قد قضى 60 و300 صدقة، وما يأتي بعد ذلك يكون أرباحا. هذا في ركعتي الضحى التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بها. أكثر ما عرف أن النبي صلى، وهذا قد مر في الصلوات، أكثر ما عرف أن النبي صلى في الضحى ما صلىه عام الفتح في بيت أم هانة، صلى 8 ركعات الضحى. لكنه لم ينهى عن الزيادة. في حديث صلاة الأوابين ركعتان حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الأرض الضحى في وقت ما تكون أولاد الإبل حديثة العهد الولادة يؤلمها السير في الرمضة، في ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين الرجعين إلى الله. في الصلاة أيضا من صلى الفجر وجلس يذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وهو في مصلى في مسجده، ثم قام فصلى ركعتين كان كأنما أدى عمرة وحجة تامة، يعني في الثواب، وفضل الله لا حدود له. والله أعلم.
وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هذا فيما يتعلق بالنهي عن الصيام. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع، وكما قال عمر رضي الله عنه لما قال اليهودي آية نزلت عليكم لو علينا أنزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال عمر أي يوم أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم جمعة، يعني فهو عيد. فالنبي نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يصام يوما بعده. ودخل في بيته صلى الله عليه وسلم على أحد النساء فرأها صائمة فقالت إنها صائمة، قال أصمت يوم أمس؟ قالت لا. قال أتصومين يوم غدا؟ قالت لا. قال أفطري. وهذا الحديث واضح، النبي نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام، لكن إذا صام الواحد يوم الجمعة ونيته أن يصوم السبت جاز، إذا صام الخميس وصام معه يوم الجمعة جاز. نعم.
وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
هذا في النهي عن صيام يومي العيدين، فلا يحل صيامهما، ولو صام أحد يوم العيدين لقضاء نذر أو غيره ما صح ذلك، لأن النهي يقتضي البطلان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر يوم عيد الفطر، ونهى عن صيام يوم الإضحى عيد الأضحى، وأكد عمر رضي الله عنه ذلك على ملأ من الناس. وهناك أيام التشريق وهي 11 و12 و13 أيام أكل وشرب،
لم يأذن النبي بصيامهما إلا من كان متمتعا حاجا متمتعا وليس معه هدي هدي التمتع، ولم يصم قبل يوم عرفة فإنه يصوم أيام التشريق لتتم له صيام ثلاثة أيام في الحج. وأما في الآفاق فلا يحل لهم أن يصوموا أيام التشريق، فصيام رمضان هو صيام الفطر لما أفطر الناس من الشهر الذي فرضه الله عليهم، فلا يحل لأحد أن يصوم يوم العيد. ويوم الأضحى هو يوم أكلهم من نسكهم وفرحهم بذلك، يوم عيد ينبغي أن يكونوا عاملين بهذا العيد بما يقتضيه الفرح والسرور بوصول في ذلك اليوم إلى ذلك اليوم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
اليوم أنا من التي الآن مر في حديث عمر رضي الله عنه، وهما يوم العيد. وفيما يتعلق بالصمة هو أن يحتبي الواحد يلبس الثوب الذي لا أكمام له، إذا أراد فيكمل يكشف عورته، فسمي صمة لأنه لا منافذ له. والاحتباء بالثوب الواحد الذي ليس على عورته ستر، وكانت الحبوة عند العرب لها شأنها، وأصبحت الآن شبه أقرب للندرة، وإن كانت توجد عند بعض قبائل العرب في الجزيرة أيضا. الاحتباء يلف الواحد على ظهره وعلى ساقيه للركبتين كساء، وقد لا يكون عليه لباس ساتر من سراويل ونحو ذلك، فتكون عورته مكشوفة لجهة السماء، أو لو وقف أحد كشفها. النبي نهى عن مثل هذه الحال الاحتباء، وليس على عورته شيء. وأما إذا احتبى ولا كان الاحتباء تنكشف معه العورة فلا حرج فيه، إلا في يوم الجمعة فإنه يكره أن يحتبي الإنسان في وقت صلاة الجمعة واليوم يخطب، خشية أن يسرع إليه النوم، لأنه إذا كان محتبيا يأتي إليه النوم أسرع مما لما يكون جلسة يعتمد على جنب شقيه. فهذا مجمل ما يتبعون كلمة صمة، يعني ليس له منافذ. نهى عن لبس الصمة، إذا أراد أن يخرج يده يحتاج إلى أن يرفع الثوب فتنكشف العورة. والناس في السابق لبس السراويل فيه شيء من الندرة وإن كان موجودا، لأن النبي لما قال عن المحرم: ومن لم يجد الإزار أحرم بالسراويل، لكنه ليس بالكثير. إلى وقت غير بعيد كان الناس في وسط الجزيرة القليل منهم من يلبس السروال. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحد بعد صلاته الفجر، إذا صلى الصبح فلا يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وإذا صلى العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس فيتحقق غروبها. فهذان الوقتان ينهى المسلم عن الصلاة فيها، إلا إذا كان هناك سبب اقتضى أن تؤدى صلاة، كأن يدخل الإنسان للمسجد وهو على طهارة، ففي الحديث لا يجلس من دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، هذا استثناء من النهي. إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وقد كان صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة عندما دخل أن يصلي معهم تكون له نافلة. ورأى رجلين والظهر أنه في منى أقيمت الصلاة فلم يقوم أن يصلي، فلما صلى قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلينا في رحالنا، قال لا تفعل، إذا أقيمت الصلاة يعني صلاة الجماعة فصلي معهم تكن لكم نافلة. هذه أمور أسباب تبيح للإنسان أن يصلي فيها وقت هذا النهي العام، هذا عام، لكن هذه صلوات لها سبب خاص. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
هذا هو الظهر أنه مقصود فيه الصيام في الجهاد. إذا لم يكن هذا الصيام يعوقه عن الجهاد في سبيل الله القتال كما لا يرهقه فصام يبتغي بذلك وجه الله، بعد الله جل وعلا وجهه عن النار مسافة 70 خريفا يعني 70 عام. هذا من بيان عظم الأعمال الكريمة في الأوقات العظيمة الفاضلة، لأن أفضل أحوال الإنسان الجهاد في سبيل الله التطوعية، أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله. وإن كانت هناك أمور استثناها عن النبي صلى الله عليه وسلم كأيام العشر من الحجة التي قال فيها ما من أيام العمل أحب إلى الله منه فيهن منه في هذه العشر، فقيل له ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج مجاهدا بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
هذا الحديث وهذان الحديثان فيما يتعلق بليلة القدر التي نوه الله جل وعلا عنها في سورة القدر وفي سورة حاميم نزلناه في آية مباركة إلى آخره، وذكر الله عنها أنها خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة قيل أن النبي ذكر أن مجاهدا من بني إسرائيل جاهد 1000 شهر وهو حامل للسلاح، فرأى الصحابة أن أعمارهم قصيرة فكيف، فأنزل الله جل وعلا لهم سورة القدر ليلة القدر، فبين الله جل وعلا شأنها بأنها سلام حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة النبي اعتكف عليه الصلاة والسلام 10 الأول متحريا لها، ثم اعتكف 10 الوسط، ثم لما انتهى من اعتكاف 10 الوسط قال للمعتكفين معه إنني أريتها في 10 الأواخر، وأمرهم بالاعتكاف في 10 الأواخر. ولما جاءت آراؤهم أنها في 7 الأواخر وعرضوا أخبارهم على رسول الله قال أرى أن رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت على أنها في 7 الأواخر من العشر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. واختلف السلف من الصحابة والتابعين والعلماء على أقوال كثيرة بشأن ليلة القدر، لكن لا شك أن أرجح الأقوال أنها في العشر الأواخر، وأرجح الأقوال أنها في السبع الأواخر من العشر، وأقوى الأقوال أيضا فيها في السبع الأواخر أنها في ليلة 27. لكن قد تكون ليلة 27 هي ليلة 26، أو تكون قد تكون ليلة 28، لأن العبرة بليلة 27 مثلا التي توافق ليلة 27 في حقيقة الأمر لا لمجرد تقدير الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص في العشر الأواخر على الاهتمام بهذه الليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يكثر من الدعاء، وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني. دعاء قصير لكنه إذا تحقق فثوابه ثواب عظيم، لأن من عفى الله عنه فقد قضى عنه كل حقوق وأجاره من كل مكروه. وقد ذكر الحافظ بن كثير بن حجر قرابة 40 قولا، لكن أصحها أنها في العشر الأواخر، وأصحها أنها في السبع الأخيرة من شهر من العشر الأواخر، لكن النبي قال أنها في الأوتار، هذا هو الأقرب. يعني قد تكون في السبع 25 و27، وقد تكون 29. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله يعتق في كل ليلة من رمضان كذا وكذا، وفي الليلة الأخيرة من رمضان يعتق بقدر ما أعتق في الشهر كله، قيل له صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أتم عمله، إنما من وفقه الله جل وعلا لإدراك رمضان فينبغي أن يحرص على الاعتناء بالتحري إدراك ليلة القدر، وأن يحرص على قيام العشر الليالي كلها، وأن يحرص أيضا على أن يصلي مع الإمام إلى أن ينصرف، يتجنب قول من يقول أكتفي بإحدى عشرة ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. والأقوال التي جاءتنا في فترة الأخيرة 11 ركعة هي في الحقيقة ما كانت في الأول متداولة، أما الحديث فهو شك أنه في الصحيح، حديث عائشة ما زاد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وفي لفظ 13 ركعة، وكلا الحديثين في الصحيح عن عائشة وعن أم سلمة وعن ابن عباس رضي الله عنهم 13 أو 11 ركعة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء في تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكب، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ يقول: أريت ليلة القدر فتلاحى رجلان فأنسيتها. والله حكيم عليم جل وعلا في بيانها وتنسية رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا إياها، وذلك بحول الله أنه في مصلحة الأمة الإسلامية حتى يكثر جدها واجتهادها وتجاؤها إلى ربها جل وعلا. والذي زين أنه لما أنسيها أعلم بأنها في العشر الأواخر وأن أرجاها في الأوتار من العشر. الأوتار هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، لكن قد يكون في حسابنا أنها بهذه الصورة ويكون الشهر قد دخل قبلنا بيوم، لكن لم نرى. ولهذا ينبغي أن يعتنى بالعشر كلها. والأوثار تكون هي الأولى. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يجزم بأنها ليلة 27، والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه أن يخبره قال: لا تغلب على أوثار العشر. فلما ألح قال: لا تغلب على ليلة 27. فالإنسان يحرص، جميعها أيام محدودة، يحرص في العشر الأواخر أن يتهيأ للسهر في تهجد. ومن أقوى ما يعين الإنسان على التهجد في الليالي أن يأخذ قسطا من النهار للنوم للراحة حتى يكون متهيئا في الليل. والناس في السابق كانوا يقرؤون قراءة كثيرة، كانوا في الأيام العشر ربما قرأ الإمام في التهجد ما يسمى بالقيام يقرأ في حدود 6 أجزاء في الليلة إذا كان يقرأ بترسل ولا يسرع. وإن كان يسرع قرأ 9 أجزاء وربما قرأ 10 في الليلة الواحدة. فتجدهم يختمون في التهجد بعضهم 3 مرات ويختمون في التراويح في ليلة 20. ولذلك كانت تسمى عند العامة ليلة 20 يسمونها الختمة، يعني أنها توافق ختمتهم، لأنهم في كل ليلة في التراويح يقرؤون جزءا ونصف الجزء. حتى صار العوام يسمون الأشهر العادية يوم الختمة من رمضان من شعبان، يوم الختمة من رجب، يعني يوم 20. لكن لما حصلت الأحوال الأخيرة صارت الأعمال تثقل على الناس بعض الشيء، وصار الناس يحبون الراحة أكثر والانشغال أكثر، صار بقي الحرمان في حال تمسك بما كان الناس عليه في الصلوات تهجد تراويح 23 ركعة والتهجد 10، يكون في العشر الأواخر التهجد 33 ركعة. ولا شك أنه لا إشكال في ذلك في الشرع، النبي قال: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا لفظ يقتضي التكرار دون أن ينتهي إلى حد لا يتجاوزه، لكن بحيث تكون العبادة تؤدى بطمأنينة وراحة بال واستحضار بإتمام الركوع والسجود والوقوف. فنسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يوفقنا لإعطائه الحق الذي ينفعنا في دنيانا وأخرانا.
السلام عليكم سماحة الوالد. جزاكم الله خيرا. جزاك الله عنا خيرا وعلى المسلمين. أنا كنت أريد حقيقة أن أسأل سماحة الوالد أن لا نعرض الأسئلة اليوم لكي يريحه وحفظه الله، ولكن أبى إلا أن تعرض.
لا ما يخالف، أنا مستفيد إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
بالنسبة للجماعة هناك عرض عندي السؤال، ما عندي خبرة لأن أدرس ولا أدرس، فقالوا أنه جت الاختبارات ونريد أن يكون هذه الليلة آخر الدروس، كيف ما دام هذا؟ لا دام لما انتهينا اعترض بعض المعترفين جزاهم الله خير، قالوا لا باقي أسابيع، باقي نعم باقي هذا الأسبوع ينتهي وأسبوعان بعده يتحدث هو
هم بغوي يكون الأسبوع القادم وآخر شيء
كيف ولي ودك وانت
أحسن الله عليك. يسأل يقول ما هو الأفضل، صيام النبي صلى الله عليه وسلم أم صيام نبي الله داود، وكيف يجمع بين ذلك؟ أحسن الله إليك.
أولا لا تنافر بينهما حتى يقال كيف يجمع. النبي هو الذي أخبر عن صيام داود عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام شريعته شريعة عامة، رسالة لجميع من يسلك طريق الهدى إلى قيام الساعة، فقد خفف الله جل وعلا بشريعة محمد عن الأمة أعباء كثيرة، وأباح لهم أشياء لم تكن مباحة عندما سبقهم. فبدون شك أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس إيمانا هو عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أخبرنا عن صيام داود وقال هو أفضل الصيام صيامه، وصلاة داود هي أفضل الصلاة. فلا يقال إن صلاة داود، النبي قال لا تفاضل بين الأنبياء لما قال شخص هو الذي فضل موسى لطمه مسلم في المدينة، قال كيف تقول ذلك قد فضل الله محمد. لا نعم
صلى الله عليكم. يقول كنت مفطرا في سفر، فهل يجوز لي أن آكل أمام من هو صائم؟
ينبغي للإنسان المفطر في السفر أن يراعي مشاعر الآخرين وأن لا يتظاهر بأكل، لكن أنت كان هو مفطر وصاحب الذي في السفر صائم لا حرج عليه أن يأكل أمامه.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز لأمير السفر كما يكون في بعض الرحلات البرية أن يجبر من تحته على الفطر؟
لا اعتبار له، هذه إمارة أمرها خفيف، وللأسف الشباب الله يصلحهم تجد الواحد أمير حتى في القرية، بينما أمارته منعزلة حال ما يقبل على القرية انعزلت الإمارة، لكن لما كانت الأسفار أسفار حقيقية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، لكن إمارته محدودة. نعم
صلى الله عليكم. يقول أذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان قبل موعد الأذان بعشر دقائق فأفطرت وأفطر كل من سمع الأذان، فماذا يجب علينا في هذه الحالة؟
إذا كنتم ترون أن قد بقي عشر دقائق متيقنين ذلك فلا شك أنكم أفطرتم الشمس حية، وهذا تفريط. وأما إذا كانت حالة الظلم ولم تعلموا عن ذلك إلا بعد مدة أرجو أنه لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو مقدار الوقت بعد شروق الشمس لكي ترتفع الشمس قدر ممكن؟
هذا بالإمكان، الواحد إذا رأى حرف الشمس قد خرج وارتفع القرص أن ينظر في ساعته حتى تكون الشمس بارتفاعها بمقدار رمح بارتفاعها عن الأرض. الأمر مبني على التيسير والسعة، ينتظر عشر دقائق ربع ساعة ثم يصلي. نعم
صلى الله عليكم. هل يشرع الاجتهاد في ليالي الأوتار أكثر من الأشفاع؟
لا حرج إذا تحقق أن هذه الليلة ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27، وينبغي أن تكون في كل ليلة اجتهاده أكثر من الليلة اللي سبقتها حتى يظهر عزمه على السبق واجتهاده في تحصيل أكثر الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول ما توجيهكم لطلبة العلم الذين يدرسون في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهم يتعرضون لبعض السب والاتهام من قبل بعض الناس بأنهم يتخرجون من جامعة تخرج المتطرفين وغيرهم، فما توجيهكم حفظكم الله لنا وخاصة لكثير من الحاضرين هم من يكونون أو يدرسون في الجامعة؟
أولا أشد المتطرفين ما كانوا من جامعة الإمام، وهذا الذين يعيشون في الخارج ولهم نشرات سيئة لم يكونوا من جامعة الإمام وهم المتقدمون، وكونوا يكون في جامعة الإمام أناس متطرفون فقد كان في التابعين أناس من الخوارج، فهذا لا يعيبهم. لكن ينبغي أيضا أن يعرف الطلاب جامعة الإمام وقائع الأحوال، فإذا كانت جامعة يقدر طلابها والمتخرجون منها بآلاف عنده، إذا فرضنا أن وجدنا 100 شخص متطرف، هذه 100 من آلاف مؤلفة لا يقال هذه أغلبية، بل الأغلب ولله الحمد هم أهل الاستقامة والسكينة واحترام الشريعة ولزوم السمع والطاعة، لأن الشريعة جاءت بتوجيه الناس بالرفق والإحسان، ويدرس الطلاب إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فهو مدروس. نصيحتي أيضا للشباب أن تكثر مطالعتهم للأحاديث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي علم أساسي ثم فيها بركة لأنها ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هي أيضا تجعلهم أقرب إلى روح الشريعة من أن يكتفوا ببقية العلوم.
صلى الله إليكم. يقول: هل يا شيخ الاغتسال في المسابح والبرك يدخل في حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري؟
لا، الماء الدائم الذي لا يجري هذا الماء القليل، وأما البركة الجارية الكبيرة فهذه إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، والقلتين شيء قليل، كيف إذا كان بركة كبيرة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان والذهاب إلى الصلاة في مسجد آخر؟
إن شاء الله. الخروج من المسجد بعد الأذان هذا مكروه كراهية شديدة، فإن كان يخرج ليقوم بإمامة قوم هو إمامهم فهذا لا يدخل في هذا العموم، وأما إذا كان يخرج لا ليصلي مع جماعة فإنه لما قام خرج رجل قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فالنبي نهى من كان في المسجد أن يخرج بعد الأذان إلا إذا كان سوف يخرج ليؤم قوما أو ليؤذن لمسجد وأمثال ذلك، أو لأمر ضروري لا يستطيع أن يتخلف عنه. والله جل وعلا أيضا يحب العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، ومع هذا الجو الذي عشناه نحن وإياكم في هذا الدرس أريد كلمة منكم نختم بها هذا المجلس عن تقدير نعم الله عز وجل، ومنها هذا الكهرباء، نعمة الكهرباء، نعمة النعم التي خلقنا الله فيها.
الله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. الإنسان ينبغي أن يكون دائما كثير الالتفات إلى نعم الله، إذا أصابه صداع فليتفكر كم أصابه هذا الصداع، لما أراد إذا أراد أن ينظر إلى وقت الصحة وجد أن وقت الصحة وقت كبير، إذا أحس بحاجة ليفكر متى كان واقعا تحت وطأة الحاجة. ينبغي أن يكون الإنسان على جانب كبير من تذكر نعم الله جل وعلا عليه، ثم أيضا إذا جاءته أمور
يكرهها، قد يكون ما يكرهه سبب خير، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا يكون خيرا لكم. الله أعلم بما يصلح العباد. ثم الإنسان لما يكون في حال ظلمة يحمد ربه أنه جل أنه لم يكن في حال ظلمة في قلبه، عنده إيمان. فليتصور أهل الظلمة في إيمانهم الذين لا إيمان لهم، وليتذكر العرض يوم القيامة والتحبط عندما يضرب بين أهل الإيمان وأهل الشقاء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، نسأل الله العافية. فأحوالنا ولله الحمد عظيمة جدا في أمور كثيرة. وإذا أصاب الناس شيء يكرهونه فليتذكروا كثرة ما أصابهم من الأمر الذي يحمدونه. لكن ابن آدم كثيرا ما ينسى أيام الرخاء إذا مرت وجاءته أيام البؤس، فليتذكر الآخرة، فإن في الآخرة ينظر إلى أعظم الناس نعمة في الدنيا وترفا وراحة بال وهو من أهل النار، فيغمس في النار ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك يوم نعيم قط؟ فيقول لا وربي لم يأرى يوم نعيم قط. وأهل الإيمان الذين كانوا في حياتهم حال نكد ومشقة وربما فاقة وربما خوف، إذا غمس الواحد منهم في الجنة قيل له ابن آدم هل مر بك يوم شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا ربي وجلالي ما رأيت يوم بؤس قط. فالإنسان في نهاية ما يكون فيه. ويقول شاعر قديم يقول كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسع، إذا كان في كل وقت ليس له إلا ربع إزار، ثم إذا اكتسع كاليوم كأنه في السابق لم يكن أحس بغري، كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسع ولم يكن ذا بؤس إذا ما تنعم، ولم يكن ذا عدم إذا ما تنعم. إذا كان فقيرا ثم وسع الله عليه ينسى ما كان عليه من بؤس إلا إذا أراد أن يتذكره ليقارن بين يومه وأمسه، وهذا إنما يفعله أهل الإيمان، هم الذين إذا كانوا في خير بعد تعب وحاجة وفاقة صاروا كثيري الاستذكار لما كانوا عليه في السابق ولما من الله به عليهم في الأخير. وبقية البيت بيت غزل الله أعلم.
أحسن الله إليك سماحة الوالد. هل كان أيام سماحة الشيخ يوم كنتم تحضرون عنده الشيخ محمد إبراهيم كانت الدروس بدون كهرباء أو
في السابق؟ ما كان عنده كهرباء ولا عنده أحد. وفي وقت دراستنا في الكلية كنا نأتي للمساجد اللي يكون فيها في الكهرباء، نجتمع عدد كبير في الجامعة، جامعة الرياض.
نعم.
بعدما بني بناء الذي قبل البناء الأخير وكنا في أواخر الكلية نأتي إلى المساجد اللي يكون فيها كهرباء، كنا نأتي إلى مسجد الشمسية قصر نوره أخت الملك عبد العزيز وزوجة الأمير سعود بن عبد العزيز العرافة، لأن في بيتهم في مسجدهم نور مستمر، وكثير من المساجد حتى التي فيها نور يطفى بعد العشاء لأنه ليس بنور كأنوار. فالنعم الآن متوفرة جدا لطالب العلم الذي يريد أن يشغل وقته بالتحصيل العلم.
كيف كان الصوت أحسن الله إليك شيخ محمد، كيف يوصل للطلاب؟
أول شيء ليس الناس بالكثرة، وهو أيضا كان جهوري الصوت رحمة الله عليه.
أحسن الله إليك، متعك الله بالطاعة الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب
باب الصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وفينا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، سمعنا هذه الأحاديث حكاية ما كان يرونه الصحابة رضي الله عنهم من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في أحوال سفرهم فيما يتعلق بالصيام. من كان حريصا على الصيام ويتحمله وعلح على النبي أن يصوم، فقال لمن سأله: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر في السفر. الله أباح للمسلم أن يفطر في نهار رمضان في حال سفره، ليعوض ذلك بالصيام عدة أيام أخر، عدة الأيام التي أفطرها. وأما التطوعات فالإنسان إن شاء صام في السفر، وإن شاء لم يصم. وحكاية الصحابة رضي الله عنهم عن أحوالهم مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الأسفار، يقول: منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى زحاما على رجل ظلل عليه من شدة الحر وكان صائما، فساء فأخبر، فقال عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني بذلك من كان الصيام يشق عليه. وأخبر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه جل وعلا. ولما ذكر الصحابي الراوي حالة كانوا في سفر في شدة الحر فلما وصلوا إلى المورد الصائمون كانوا مرهقين فلم يكن منهم عمل، رمى وشدة حر. وأما المفطرون فلما نزلوا قام المفطرون وحطوا عن الرواحل وضربوا الأبنية، يعني أبنية الخيام التي يضربونها، وسقوا الإبل. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا الحديث يدل على أنه إذا لم تكن الحال بهذه الصفة لا يكون المفطر أفضل من الصائم، ولا الصائم أفضل من المفطر، وإن كان الصيام له مزية عظيمة، لأنه العمل الذي استثناه الله جل وعلا لنفسه. ففي الحديث: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف سمية، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. كذلك حديث الصيام في سبيل الله، فالصيام في السفر جائز، وقد يكون أفضل إذا كان الصائم لا يحصل له أي مشقة من الصيام. والصيام إذا صام يصرفه عن كثير من الأمور التي لا ينصرف عنها المفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، وفي هذا الحديث لم يكن منهم صائم سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أعداد الصحابة ليسوا بالكثرة، فالراوي عندما يتحدث عن وضعهم يتحدث عن وضع يعرفه، لأن يعني كاد يحيط بما هم عليه رضوان الله عليهم. لما احتاج إلى الإفطار في عام الفتح، وكان سفرهم في رمضان عام فتح مكة، كانوا يصومون. وفي الطريق لما قربوا من مكة أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم لاقوا العدو فيما بعد، وأرشدهم إلى الإفطار. فلما قربوا أمرهم أمرا بالإفطار. بعض الصحابة رأى أنه فيه قوة وعنده جلد فلم يفطروا، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة. فألزمهم في تلك الحالة أن يفطروا وأفطروا. في حال السعة لا حرج على الإنسان أن يصوم، وإذا لم يشق عليه لا يقال أن الإفطار أفضل خير له. وحديث ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان الصيام يرهق ويشق على الإنسان المسلم فليس من البر أن يصوم الإنسان ويتلقى مشقة كبيرة، وقد أعطاه الله الإذن بالإفطار. وقال الصحابي: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. دل على أنهم آلفون لذلك، لا يستنكرون، لا يستنكر على المفطر أنه مفطر، ولا يستنكر على الصائم أنه صائم. وإذا وجد أمر يستدعي فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم ما من أمر يرى أن التزامهم له شاق عليهم إلا وأرشدهم إلى التخفيف عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأن الله وصف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو عليه الصلاة والسلام أرأف بأصحابه وبالمؤمنين بالمسلمين، أرأف من أي شخص آخر، لأنه يعرف المصلحة لهم الحاضر والمستقبل، صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
تذكر هذا رضي الله عنها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لا تريد أن تكون في وضع يمنع المصطفى صلى الله عليه وسلم مما قد يريده من أهله. ودل ذلك أيضا على أنه لا يحرم تأخير القضاء ما دام يثق الإنسان في الغالب من قدرته على القضاء، لكن بدون سبب يحسن من عليه قضاء أن يبادر بقضائه لعموم بادر بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة، فالمبادرة بالأعمال الصالحة من صفة وسمات أهل الحزم والعزائم القوية، لكن إذا وجد ما يستدعي التأجيل جاز كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، لأنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بدون شك أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: ثم من؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك لا ينصح أن الواحد يثق بالمستقبل إذا كان عليه قضاء ويقول: ما دام أن الأمر مدرك في السعة، فقد يأتي رمضان في أيام شديدة الحر، فأقول: أجل القضاء إلى الشتاء، أقصر نهارا وأقل شدة. ثم إن الإنسان إذا صام في شدة الحر وقضى ما عليه صابرا عظم أجره، وكذلك الصيام الذي في السفر في الجهاد أيضا الذي يصوم، وأظن سيأتي الحديث هذا، الصيام الذي يصوم في سبيل الله.
لا حسنا لن يفعل، لن يمر علينا حسنا.
النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله جل وعلا بينه وبين النار 70 خريفا. فالصيام في سبيل الله، والمقصود في سبيل الله أيضا الجهاد، سفر القتال، الجهاد القتال. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد، وهو قول أحمد ابن حنبل.
حديث من مات وعليه صوم في هذا اللفظ في الصحيحين، وذكر المؤلف رحمة الله عليه برواية أبي داود، لأن أبا داود رحمة الله عليه قال هذا في النذر، لأنه ورد في حديث من مات وعليه شيء من رمضان ولم يصم أمر النبي بأن يطعم ذووه، يعني إذا مات إنسان وهو ما صام رمضان أو بقي بعض رمضان وكان بإمكانه أن يصوم أن يقضي لكن لم يفعل، فهو دين في ذمته،
هذا الحديث المخرج في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الحديث مطلق عام، الحديث مطلق عام يشمل صوم رمضان وغير رمضان. ولأجل هذا الاحتمال والحديث التي وردت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم عن من صام عمن مات وعليه الصيام من رمضان لم يقم به صيامه، أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن هذا الحديث الذي رواه عائشة في الصحيحين وقال فيه عليه السلام من مات عليه الصوم صام عنه وليه، لأن من صيغ العموم يعني أي ميت مات عليه صوم، وصوم أيضا نكرة، والنكرات من صيغ العموم معناها أي صوم، فيشمل صوم رمضان أو صوم النذر. والحديث الأخرى لا، قد يكون هذا الحديث الذي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه قد يكون هو المتأخر، ولذلك يقال هكذا. لكن أيضا هذا الأمر لا يلزم الولي أن يصوم عن الميت، إنما إن صام متطوعا من ولد ذكر أو أنثى أو قريب أو زوجة أو أخ ونحو ذلك أو سواهم فتبرع صائما عنه وهم قرابته صدق عليه قضى ذلك الدين الذي في ذمة المتوفى. لكن لو لم يفعل ما يلزم شيء، إنما إذا لم يفعل وكان الميت قد خلف تركة الذي يقول يطعم يقول يؤخذ من التركة مقدار الإطعام لكل مسكين عن كل يوم، أو إذا أراد أحد أن يصوم ويريد إعانة بالصيام كذلك، فلعموم الحديث هذا يصلح لمن صام مات عليه الصيام من رمضان وكان باستطاعته أن يصوم لكن لم يفعل، يؤجل ويظن أنه سيأتي الوقت الذي يقدر، والمناية كما يقول ذاك رصد للفتى حيث سلك، لا يدري إنسان متى يموت ولا في أي أرض في أي أرض يموت فيها. ولذا الحزم أن المدين إذا كان قادرا على قضاء الدين أن يبادر في قضاء دينه. وإشارة عبد الغني رحمة الله عليه الحافظ إلى رواية أبي داود، لأن أبا داود ذكر فيه صيام نذر، فقه يقولون صيام النذر هو الذي يصام لأن الإنسان ألزم نفسه هو بالنذر فصار دينا ليس كحقوق الله التي تبنى على التسهيل والتسامح، إلا أن مطلق الحديث يدل على صلاحيته لهذا وذاك.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟
لأن هذا خبر كان. نعم.
قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
هذا الحديث بألفاظه وفي لفظ آخر أشرت إلى أنه نذر، هذا من حجة من يرون أن النذر هو الذي يقضى، وأما صيام رمضان فهو الذي يطعم عنه، لكن ذلك غير لازم لا للبنت أو للولد أن يفعل ذلك عن ولده، إلا أنه من البر، وكذلك قضاء الدين، إلا إذا ترك المتوفى تركة فيقضى منها إذا كان إطعاما أو توفير أسباب القدرة على الصيام. وكما ذكرت ما دام الحديث الصحيح مخرج في الصحيحين مطلق من مات وعليه صوم فهو يصلح أن يصوم عنه سواء كان نذرا أو كان من رمضان. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذا فيما يتعلق بالإفطار، وفي حديث تحث على المبادرة للإفطار إذا حان وقت الإفطار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد حان وقت إفطاره. وفي لفظ من بعض الألفاظ: غابت الشمس. فإذا غربت الشمس فهذا هو وقت الإفطار. لا يقول الإنسان انتظر حتى أسمع الأذان، كأن يكون إنسان في برية أو في مكان مرتفع يرى الشمس حتى اختفت في الأفق، إذا اختفت في الأفق فقد أحان وقت الإفطار. والمبادرة إلى الإفطار لما أباحه الله جل وعلا، فالله يحب من عبده أن يبادر إلى ما كان ممنوعا منه بحكم شرعي، وأباحه الله جل وعلا أيضا إباحة شرعية أن يبادر. فأحب الصيام إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، وهذا يأتي أيضا في السحور، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك، وقال الفرق، قال: فرق ما بين الصيام والصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وينبغي للمسلم في حال صيامه أن يعتني بذلك في السحور، لا يتناول ما يشتهي آخر الليل ثم يقول: لا حاجة لي. ينبغي أن يتسحر ولو كان أكل ولو بشربة ماء عند السحر. الله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا التبين هو وقت الصيام. هذا الأمر ليس بأمر إيجاب، وإنما هو أمر إباحة، كلوا واشربوا حتى يتبين. لكن أيضا هذا وضح المراد بالتأخير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الصائمين الله آخرهم سحورا. وبين أن الصحابة في رواياتهم عن السحور من بين صلاة الفجر والانتهاء من السحور قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، وهم لا يصلون إلا بعد أن يتبين الفجر تبينا كبيرا. فدل على، بل أكثر من ذلك، كان بعض الصحابة لما يكون في سفر يعقل راحلته بينه وبين المشرق ويتسحر خشية أن يتبين له شيء يشوش عليه. لكن من أيضا المعلوم أن طعامهم وسحورهم وإفطارهم يجري على البساطة، يتسحر الواحد على تمرات يفطر على ثمرات إن وجدت. وإلا ففي حديث هذا الحديث الذي يقول فيه إذا أخبر الليل من ها هنا في بعض ألفاظه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا. والجدح خلط السويق بالماء. فقال إن علي النهار. فقال له النبي انزل. فقال فلما كر الثالث قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فحالوا إفطارهم وسحورهم على قدر أحوالهم التي كانوا عليها مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يعني قد لا يحتاج الواحد لسحوره لخمس دقائق ولا لإفطاره إلا لأقل من ذلك. وفتح الله على أيديهم ما فتح ومصر على بسبب فضل الله عليهم بجهادهم ثم بجهادهم ما مصر. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين ويترضى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين وتابعيهم وتابع تابعينهم الذين شهد لهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير قرون. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا الذي أشرت إليه لسلم يكون في خلاء وينظر جهة المشرق يرى أن الظلام أكثر منه في جهة المغرب. يعني لا يزال تزال أشعة الشمس وأن اختفت يسطع منها شيئا من النور. فالليل من جهة المشرق مقبل والنهار من جهة المغرب مدبر باختفاء الشمس. فيقول عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأشار للمشرق وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني فقد حل للصائم أن يفطر. حان وقت إفطاره.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الخير جادين في التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل يؤخر لا يفطر ويكتفي بالسحور. فقالوا له فأراد أن يواصل فنهاهم لشفقته عليهم ورحمته بهم وحرصه على أن يكونوا في حال صحة وقوة. فقالوا له إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني أن الله جل وعلا يمنحه من التلذذ بذكر الله جل وعلا ومناجاته ما يسهل عليها المواصلة. ولما ألحوا واصل بهم إلى السحر وأراد أن يكرر عليهم لكن رمضان انتهى. قال لو تأخر لواصلت بكم كالمؤدب لهم صلى الله عليه وسلم. فالأفضل للإنسان ألا يواصل حتى لو قدر ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على ترك المواصلات. لكن لو واصل الواحد ما يقال أنه قد ارتكب أمرا محرما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل بهم ثلاثة أيام دل على أن هذا العمل غير محرم وإنما لعلمه أن مصلحتهم في صحتهم وقوة أبدانهم وقدرتهم على الكدح أن يفطروا ورغبتهم أيضا في بعض الأشياء. لكن لما واصل بهم عليه الصلاة والسلام دل على أن المواصلة إذا حصلت لا يقال أنها منكر وذنب، إلا أن الشيء الذي كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أحب إلى الناس في وقت دائم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة أشخاص أو أربعة إلى أمهات المؤمنين يسألونهن عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لما حدثوا به تقالوه، فقالوا: من مثل من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له؟ فبعضهم قال: لا أتزوج النساء، وبعضهم قال: لا أصوم الدهر كله، بعضهم قال: لا أنام. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم قالوا ذلك، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. قال له: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: بأبي أنت وأمي قلته. فقال لهم: سمعنا. فنهى النبي، فلما قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه السلام: لا صوم أفضل من ذلك، وهو صيام داود عليه السلام. وسبحان الله العظيم، داود عليه السلام صلاته في التطوع أفضل الصلوات، وصيامه في التطوع أفضل الصيام. كان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في الصلاة ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه، الدهر كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألح على أن يصوم صيام داود، كان يريد أن يصوم أكثر يسرد الصيام. الذي رد عليهم هذه المقولة وقال لهم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو يؤنبهم على تجاوز ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لما والنبي قال لعبد الله بن عمر: إنك إذا كذرت يشق عليك. يقول رضي الله عنه: لما كذر كنت في بعض الأوقات أعجز، ثم إذا قدرت قضيت ما أفطرته. لا أحب أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخللت بما وعدت أن ألتزمه وأستمر عليه. فأفضل الصيام تطوعا هو الذي يصوم يوما ويفطر يوما. وقول أنه يصوم ثلاثة أيام، قيل هذه الثلاثة أيام إنها اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر التي تسمى البيض، وقد قال أنه يصوم البيض لبعضهم. وفي لفظ قال صم الاثنين والخميس يعني من كل أسبوع، وأخبر أن الثلاثة الأيام مع رمضان تعدل الصيام السنة، لأن كل ثلاثة أيام عن شهر، وشهر رمضان عن عشرة أشهر، فيكون كأنما صام الدهر كله. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
صلوات الله وسلامه على أنبياءه. هو كما أشرت إليه، يعني من أراد أن يستمر على تهجد فأفضل تهجد يمكن أن يقوم أن يفعل كما فعل داود عليه السلام، هذا هو الأفضل. وإذا زاد واستمر فهو تجاوز الأفضل، صار أقل. وأفضل الصيام الذي يصوم يوما ويفطر يوما، فجمع الله لداود عليه السلام أكمل الصيام وأكمل الصلاة، وعمره عليه السلام 60 سنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حديث عظيم. أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأمور ثلاثة: أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، والإنسان الذي يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل من الحزم أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قبل أن ينام يوتر، إن استيقظ آخر الليل يصلي ما قدر له لكن لا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، وإن لم يستيقظ يكون قد قضى ما أراد أن يقضيه من الوتر. مما أوصاه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. هل هي الأيام البيض؟ ورد في بعض الآثار. مما أوصاه به ركعتي الضحى، وركعتي الضحى لهما شأن كبير. كل إنسان يصبح وقد وجب عليه أن يتصدق 60 و300 صدقة. جسم ابن آدم كون من 60 و300 مفصل، كل مفصل يحتاج إلى صدقة شكرا لله. إذا أصبح ابن آدم، والمقصود فيه المسلم، الكافر ما هو فيها لا ينفعه صدقة في الآخرة. الصحابة لما قالهم النبي هذا الكلام قالوا: ليس كلنا يقدر على أن يتصدق. قال: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة ذكاء العاجز عن حمل متاعه ليحمله صدقة، وصناعتك للأخرق الذي لا يحسن صناعته لنفسه لأي عمل، وكفك أذاك عن الناس صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فإذا ركع الواحد ركعتين في الضحى يكون بأدائهما قد قضى 60 و300 صدقة، وما يأتي بعد ذلك يكون أرباحا. هذا في ركعتي الضحى التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بها. أكثر ما عرف أن النبي صلى، وهذا قد مر في الصلوات، أكثر ما عرف أن النبي صلى في الضحى ما صلىه عام الفتح في بيت أم هانة، صلى 8 ركعات الضحى، لكنه لم ينهى عن الزيادة. في حديث صلاة الأوابين ركعتان حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الأرض الضحى في وقت ما تكون أولاد الإبل حديث العهد الولادة يؤلمها السير في الرمضة، في ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين الرجعين إلى الله. في الصلاة أيضا من صلى الفجر وجلس يذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وهو في مصلى في مسجده، ثم قام فصلى ركعتين كان كأنما أدى عمرة وحجة تامة، يعني في الثواب، وفضل الله لا حدود له. الله أعلم.
وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هذا فيما يتعلق بالنهي عن الصيام. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع، وكما قال عمر رضي الله عنه لما قال اليهودي آية نزلت عليكم لو علينا أنزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال عمر أي يوم أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم جمعة، يعني فهو عيد. فالنبي نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يصام يوما بعده. ودخل في بيته صلى الله عليه وسلم على أحد النساء فرآها صائمة فقالت إنها صائمة، قال أصمت يوم أمس؟ قالت لا. قال أتصومين يوم غدا؟ قالت لا. قال أفطري. وهذا الحديث واضح، النبي نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام، لكن إذا صام الواحد يوم الجمعة ونيته أن يصوم السبت جاز، إذا صام الخميس وصام معه يوم الجمعة جاز. نعم.
وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
هذا في النهي عن صيام يومي العيدين، فلا يحل صيامهما، ولو صام أحد يومي العيدين لقضاء نذر أو غيره ما صح ذلك، لأن النهي يقتضي البطلان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر يوم عيد الفطر، ونهى عن صيام يوم الإضحى عيد الأضحى، وأكد عمر رضي الله عنه ذلك على ملأ من الناس. وهناك أيام التشريق وهي 11 و12 و13 أيام أكل وشرب، لم يأذن النبي بصيامهما إلا من كان متمتعا حاجا متمتعا وليس معه هدي التمتع، ولم يصم قبل يوم عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق لتتم له صيام 3 أيام في الحج. وأما في الآفاق فلا يحل لهم أن يصوموا أيام التشريق، فصيام رمضان هو صيام الفطر لما أفطر الناس من الشهر الذي فرضه الله عليهم فلا يحل لأحد أن يصوم يوم العيد. ويوم الأضحى هو يوم أكلهم من نسكهم وفرحهم بذلك يوم عيد، ينبغي أن يكونوا عاملين بهذا العيد بما يقتضيه الفرح والسرور بالوصول في ذلك اليوم إلى ذلك اليوم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
اليوم أنا من التي الآن مر في حديث عمر رضي الله عنه، وهما يوم العيد. وفيما يتعلق بالصمة هو أن يحتبي الواحد يلبس الثوب الذي لا أكمام له، إذا أراد فيكمه يكشف عورته، فسمي صمة لأنه لا منافذ له. والاحتباء بالثوب الواحد الذي ليس على عورته ستر، وكانت الحظوة عند العرب لها شأنها، وأصبحت الآن شبه أقرب للندرة، وإن كانت توجد عند بعض قبائل العرب في الجزيرة أيضا. الاحتباء يلف الواحد على ظهره وعلى ساقيه للركبتين كساء، وقد لا يكون عليه لباس ساتر من سراويل ونحو ذلك، فتكون عورته مكشوفة لجهة السماء، أو لو وقف أحد كشفها. النبي نهى عن مثل هذه الحال الاحتباء، وليس على عورته شيء. وأما إذا احتبى ولا كان الاحتباء تنكشف معه العورة فلا حرج فيه، إلا في يوم الجمعة، فإنه يكره أن يحتبي الإنسان في وقت صلاة الجمعة واليوم يخطب، خشية أن يسرع إليه النوم، لأنه إذا كان محتبيا يأتي إليه النوم أسرع مما لما يكون جلسة يعتمد على جنب شقيه. هذا مجمل ما يتبعون كلمة صمة، يعني ليس له منافذ. نهى عن لبس الصمة، إذا أراد أن يخرج يده يحتاج إلى أن يرفع الثوب فتنكشف العورة. والناس في السابق لبس السراويل فيه شيء من الندرة وإن كان موجودا، لأن النبي لما قال عن المحرم: ومن لم يجد الإزار أحرم بالسراويل، لكنه ليس بالكثير. إلى وقت غير بعيد كان الناس في وسط الجزيرة القليل منهم من يلبس السروال. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحد بعد صلاته الفجر، إذا صلى الصبح فلا يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وإذا صلى العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس فيتحقق غروبها. فهذان الوقتان ينهى المسلم عن الصلاة فيها، إلا إذا كان هناك سبب اقتضى أن تؤدى صلاة، كأن يدخل الإنسان للمسجد وهو على طهارة، ففي الحديث لا يجلس من دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، هذا استثناء من النهي. إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وقد كان صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة عندما دخل أن يصلي معهم تكون له نافلة. ورأى رجلين والظهر أنه في منى وقيمة الصلاة فلم يقوم أن يصلي، فلما صلى قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا وقيمة الصلاة يعني صلاة الجماعة فصلي معهم تكن لكم نافلة. هذه أمور أسباب تبيح للإنسان أن يصلي في وقت هذا النهي العام، هذا عام، لكن هذه صلوات لها سبب خاص.
نعم. سنذكر حديث الذي ذكرته يا شيخ صلى الله عليه وسلم في الشعير، وذكر الله عليه.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
هذا هو الظاهر أنه مقصود فيه الصيام في الجهاد. إذا لم يكن هذا الصيام يعوقه عن الجهاد في سبيل الله القتال كما لا يرهقه، فصام يبتغي بذلك وجه الله، بعد الله جل وعلا وجهه عن النار مسافة 70 خريفا، يعني 70 عام. هذا من بيان عظم الأعمال الكريمة في الأوقات العظيمة الفاضلة، لأن أفضل أحوال الإنسان الجهاد في سبيل الله التطوعية، أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله. وإن كانت هناك أمور استثناها عن النبي صلى الله عليه وسلم كأيام العشر عند الحجة التي قال فيها: ما من أيام العمل أحب إلى الله منه فيهن منه في هذه العشر. فقيل له: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج مجاهدا بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
هذا الحديث وهذان الحديثان فيما يتعلق بليلة القدر التي نوه الله جل وعلا عنها في سورة القدر وفي سورة حاميم نزلناه في آية مباركة إلى آخره، وذكر الله عنها أنها خير من 1000 شهر. هذه الليلة العظيمة، قيل أن النبي ذكر أن مجاهدا من بني إسرائيل جاهد 1000 شهر وهو حامل للسلاح، فرأى الصحابة أن أعمارهم قصيرة فكيف، فأنزل الله جل وعلا لهم سورة القدر ليلة القدر، فتبين الله جل وعلا شأنها بأنها سلام حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة النبي اعتكف عليه الصلاة والسلام 10 الأول متحريا لها، ثم اعتكف 10 الوسط، ثم لما انتهى من اعتكاف 10 الوسط قال للمعتكفين معه: إنني أريتها في 10 الأواخر، وأمرهم بالاعتكاف في 10 الأواخر. ولما جاءت آراؤهم أنها في 7 الأواخر وعرضوا أخبارهم على رسول الله، قال: أرى أن رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت على أنها في 7 الأواخر من 10، فمن كان متحريها فليتحرها في 10 الأواخر. واختلف السلف من الصحابة والتابعين والعلماء على أقوال كثيرة بشأن ليلة القدر، لكن لا شك أن أرجح الأقوال أنها في 10 الأواخر، وأرجح الأقوال أنها في 7 الأواخر من 10، وأقوى الأقوال أيضا فيها في 7 الأواخر أنها في ليلة 27. لكن قد تكون ليلة 27 هي ليلة 26، أو تكون قد تكون ليلة 28، لأن العبرة بليلة 27 مثلا التي توافق ليلة 27 في حقيقة الأمر لمجرد تقدير الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص في العشر الأواخر على الاهتمام بهذه الليلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن يكثر من الدعاء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني. دعاء قصير لكنه إذا تحقق فثوابه ثواب عظيم، لأن من عفى الله عنه فقد قضى عنه كل حقوق وأجاره من كل مكروه. وقد ذكر الحافظ بن كثير بن حجر قرابة 40 قولا، لكن أصحها أنها في العشر الأواخر، وأصحها أنها في السبع الأخيرة من شهر من العشر الأواخر، لكن النبي قال أنها في الأوتار، هذا هو الأقرب. يعني قد تكون في السبع 25 وسبع وعشرين، وقد تكون 29. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله يعتق في كل ليلة من رمضان كذا وكذا، وفي الليلة الأخيرة من رمضان يعتق بقدر ما أعتق في الشهر كله، قيل له صلى الله عليه وسلم: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أتم عمله، إنما من وفقه الله جل وعلا لإدراك رمضان. فينبغي أن يحرص على الاعتناء بالتحري إدراك ليلة القدر، وأن يحرص على قيام العشر الليالي كلها، وأن يحرص أيضا على أن يصلي مع الإمام إلى أن ينصرف، يتجنب قول من يقول أكتفي بإحدى عشرة ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. والأقوال التي جاءتنا في فترة الأخيرة 11 ركعة هي في الحقيقة ما كانت في الأول متداولة، أما الحديث فلا شك أنه في الصحيح، حديث عائشة: ما زاد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وفي لفظ من 13 ركعة، وكلا الحديثين في الصحيح عن عائشة وعن أم سلمة وعن ابن عباس رضي الله عنهم 13 أو 11 ركعة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: فليعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء في تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكب، فأبصرت عيناي رسول الله
فأبصرت
عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ يقول: أريت ليلة القدر فتلاحى رجلان فأنسيتها، والله حكيم عليم جل وعلا في بيانها وتنسية رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا إياها، وذلك بحول الله أنه في مصلحة الأمة الإسلامية حتى يكثر جدها واجتهادها وتجاؤها إلى ربها جل وعلا. والذي زين أنه لما أنسيها أعلم بأنها في العشر الأواخر وأن أرجاها في الأوتار من العشر. الأوتار هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، لكن قد يكون في حسابنا أنها بهذه الصورة ويكون الشهر قد دخل قبلنا بيوم لكننا من نرى، ولهذا ينبغي أن يعتنى بالعشر كلها. والأوثار تكون هي الأولى. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يجزم بأنها ليلة 27، والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه أن يخبره قال لا تغلب على أوثار العشر، فلما ألح قال لا تغلب على ليلة 27. فالإنسان يحرص، جميعها أيام محدودة، يحرص في العشر الأواخر أن يتهيأ للسهر في تهجد. ومن أقوى ما يعين الإنسان على التهجد في الليالي أن يأخذ قسطا من النهار للنوم للراحة حتى يكون متهيئا في الليل. والناس في السابق كانوا يقرؤون قراءة كثيرة، كانوا في الأيام العشر ربما قرأ الإمام في التهجد ما يسمى بالقيام يقرأ في حدود 6 أجزاء في الليلة إذا كان يقرأ بترسل ولا يسرع. وإن كان يسرع قرأ 9 أجزاء وربما قرأ 10 في الليلة الواحدة، فتجدهم يختمون في التهجد بعضهم 3 مرات ويختمون في التراويح في ليلة 20. ولذلك كانت تسمى عند العامة ليلة 20 يسمونها الختمة، يعني أنها توافق ختمتهم، لأنهم في كل ليلة في التراويح يقرؤون جزءا ونصف الجزء، حتى صار العوام يسمون الأشهر العادية يوم الختمة من رمضان من شعبان، يوم الختمة من رجب، يعني يوم 20. لكن لما حصلت الأحوال الأخيرة صارت الأعمال تثقل على الناس بعض الشيء، وصار الناس يحبون الراحة أكثر والانشغال أكثر، صار بقي الحرمان في حال تمسك بما كان الناس عليه في الصلوات تهجد تراويح 23 ركعة والتهجد 10، يكون في العشر الأواخر التهجد 33 ركعة. ولا شك أنه لا إشكال في ذلك في الشرع، النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا لفظ يقتضي التكرار دون أن ينتهي إلى حد لا يتجاوزه، لكن بحيث تكون العبادة تؤدى بطمأنينة وراحة بال واستحضار بإتمام الركوع والسجود والوقوف. فنسأل الله أن يبلغنا جميع رمضان وأن يوفقنا لإعطائه الحق الذي ينفعنا في دنيانا وأخرانا.
السلام عليكم سماحة الوالد، جزاك الله عنا خيرا وعلى المسلمين. أنا كنت أريد حقيقة أن أسأل سماحة الوالد أن لا نعلم نسأل اليوم لكي يريحه وحفظه الله، ولكن أبى إلا أن تعرض.
لا ما شاء الله، أنا مستفيد إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بالنسبة للجماعة هناك عرض عندي السؤال، ما عندي خبرة لأن أدرس ولا أدرس، فقالوا أنه جت الاختبارات ونريد أن يكون هذه الليلة آخر الدروس، كيف ما دام هذا؟ لا دام لما انتهينا اعترض بعض المعترضين جزاهم الله خير، قالوا لا باقي أسابيع، باقي نعم باقي هذا الأسبوع ينتهي وأسبوعان بعده يتحدث هو
كل أسبوع القادم وآخر شيء
كيف ولي ودك وانت
سلام الله سلام عليك. يسأل يقول ما هو الأفضل صيام النبي صلى الله عليه وسلم أم صيام نبي الله داود وكيف يجمع بين ذلك أحسن الله إليك.
أولا لا تنافر بينهما حتى يقال كيف يجمع. النبي هو الذي أخبر عن صيام داود عليه السلام, والنبي عليه الصلاة والسلام شريعة عامة, رسالة لجميع من يسلك طريق الهدى إلى قيام الساعة. فقد خفف الله جل وعلا بشريعة محمد عن الأمة أعباء كثيرة, وأباح لهم أشياء لم تكن مباحة عندما سبقهم. فبدون شك أكبر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم, وأكمل الناس إيمانا هو عليه الصلاة والسلام, وهو الذي أخبرنا عن صيام داود وقال هو أفضل الصيام صيامه, وصلاة داود هي أفضل الصلاة. فلا يقال إن صلاة داود, النبي قال لا تفاضل بين الأنبياء لما قال شخص هو الذي فضل موسى فلطمه مسلم في المدينة, قال كيف تقول ذلك قد فضل الله محمد. لا نعم
صلى الله عليكم. يقول كنت مفطرا في سفر فهل يجوز لي أن آكل أمام من هو صائم؟
ينبغي للإنسان المفطر في السفر أن يراعي مشاعر الآخرين وأن لا يتظاهر بأكل, لكن أنت كان هو مفطر وصاحب الذي في السفر صائم لا حرج عليه أن يأكل أمامه.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز لأمير السفر كما يكون في بعض الرحلات البرية أن يجبر من تحته على الفطر؟
لا اعتبار له, هذه إمارة أمرها خفيف, وللأسف على الشباب الله يصلحكم تجد الواحد أمير حتى في القرية بينما أمارته منعزلة حال ما يقبل على القرية انعزلت الإمارة. لكن لما كانت الأسفار أسفار حقيقية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم, لكن إمارته محدودة. نعم
صلى الله عليكم. يقول أذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان قبل موعد الأذان بعشر دقائق فأفطرت وأفطر كل من سمع الأذان, فماذا يجب علينا في هذه الحالة؟
إذا كنتم ترون أن قد بقي عشر دقائق متيقنين ذلك فلا شك أنكم أفطرتم الشمس حية, وهذا تفريط. وأما إذا كانت حالة الظلم ولم تعلموا عن ذلك إلا بعد مدة أرجو أنه لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو مقدار الوقت بعد شروق الشمس لكي ترتفع الشمس قدر ربعها؟
هذا بالإمكان, الواحد إذا رأى حرف الشمس قد خرج وارتفع القرص أن ينظر في ساعته حتى تكون الشمس بارتفاعها بمقدار رمح بارتفاعها عن الأرض. الأمر مبني على التيسير والسعة, ينتظر عشر دقائق ربع ساعة ثم يصلي. نعم.
صلى الله عليكم. هل يشرع الاجتهاد في ليالي الأوتار أكثر من الأشفاع؟
لا حرج إذا تحقق أن هذه الليلة ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27, وينبغي أن تكون في كل ليلة اجتهاده أكثر من الليلة اللي سبقتها حتى يظهر عزمه على السبق واجتهاده في تحصيل أكثر الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول ما توجيهكم لطلبة العلم الذين يدرسون في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهم يتعرضون لبعض السب والاتهام من قبل بعض الناس بأنهم يتخرجون من جامعة خرج المتطرفين وغيرهم, فما توجيهكم حفظكم الله لنا وخاصة لكثير من الحاضرين ومن يكونون أو يدرسون في الجامعة؟
أولا أشد المتطرفين ما كانوا من جامعة الإمام, وهذا الذين يعيشون في الخارج ولهم نشرات سيئة لم يكونوا من جامعة الإمام وهم المتقدمون. وكونوا يكون في جامعة الإمام أناس متطرفون، فقد كان في التابعين أناس من الخوارج، فهذا لا يعيبهم. لكن ينبغي أيضا أن يعرف الطلاب جامعة الإمام وقائع الأحوال، فإذا كانت جامعة يقدر طلابها والمتخرجون منها بآلاف عنده، إذا فرضنا أن وجدنا 100 شخص متطرف، هذه 100 من آلاف مؤلفة لا يقال هذه أغلبية، بل الأغلب ولله الحمد هم أهل الاستقامة والسكينة واحترام الشريعة ولزوم السمع والطاعة، لأن الشريعة جاءت بتوجيه الناس بالرفق والإحسان، ويدرس الطلاب إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فهو مدروس. نصيحتي أيضا للشباب أن تكثر مطالعتهم للأحاديث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي علم أساسي، ثم فيها بركة لأنها ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هي أيضا تجعلهم أقرب إلى روح الشريعة من أن يكتفوا ببقية العلوم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يا شيخ الاغتسال بالمسابح والبرك يدخل في حديث النهي عن الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجري؟
لا، الماء الدائم الذي لا يجري هذا الماء القليل، وأما البركة الجارية الكبيرة فهذه إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، والقلتين شيء قليل، كيف إذا كان بركة كبيرة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان والذهاب إلى الصلاة في مسجد آخر؟
إن شاء الله. الخروج من المسجد بعد الأذان هذا مكروه كراهية شديدة، فإن كان يخرج ليقوم بإمامة قوم هو إمامهم فهذا لا يدخل في هذا العموم، وأما إذا كان يخرج لا ليصلي مع جماعة فإنه لما قام خرج رجل قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فالنبي نهى من كان في المسجد أن يخرج بعد الأذان إلا إذا كان سوف يخرج ليؤم قوما أو ليؤذن لمسجد وأمثال ذلك، أو لأمر ضروري لا يستطيع أن يتخلف عنه. والله جل وعلا أيضا يحب العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ومع هذا الجو الذي عشناه نحن وإياكم في هذا الدرس، أريد كلمة منكم نختم بها هذا المجلس عن تقدير نعم الله عز وجل، ومنها هذا الكهرباء، نعمة الكهرباء، نعمة النعم التي خلقنا الله فيها.
الله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. الإنسان ينبغي أن يكون دائما كثير الالتفات إلى نعم الله، إذا أصابه صداع فليتفكر كم أصابه هذا الصداع، لما أراد إذا أراد أن ينظر إلى وقت الصحة وجد أن وقت الصحة وقت كبير، إذا أحس بحاجة ليفكر متى كان واقعا تحت وطأة الحاجة. ينبغي أن يكون الإنسان على جانب كبير من تذكر نعم الله جل وعلا عليه، ثم أيضا إذا جاءته أمور يكرهها قد يكون ما يكرهه سبب خير، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا يكون خيرا لكم، الله أعلم بما يصلح العباد. ثم الإنسان لما يكون في حال ظلمة يحمد ربه أنه جل أنه لم يكن في حال ظلمة في قلبه، عنده إيمان، فليتصور أهل الظلمة في إيمانهم الذين لا إيمان لهم، ولتذكر العرض يوم القيامة والتخبط عندما
يضرب بين أهل الإيمان وأهل الشقاء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، نسأل الله العافية. فأحوالنا ولله الحمد عظيمة جدا في أمور كثيرة، وإذا أصاب الناس شيء يكرهونه فليتذكروا كثرة ما أصابهم من الأمر الذي يحمدونه. لكن ابن آدم كثيرا ما ينسى أيام الرخاء إذا مرت وجاءته أيام البؤس، فليتذكر الآخرة، فإن في الآخرة ينظر إلى أعظم الناس نعمة في الدنيا وترفا وراحة بال وهو من أهل النار، فيغمس في النار ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك يوم نعيم قط؟ فيقول لا وربي لم يأرى يوم نعيم قط. وأهل الإيمان الذين كانوا في حياتهم حال نكد ومشقة وربما فاقة وربما خوف، إذا غمس الواحد منهم في الجنة قيل له ابن آدم هل مر بك يوم شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا ربي وجلالي ما رأيت يوم بؤس قط. فالإنسان في نهاية ما يكون فيه. ويقول شاعر قديم يقول كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسع، إذا كان في كل وقت ليس له إلا ربع إزار، ثم إذا اكتسع كاليوم كأنه في السابق لم يكن أحس بغري، كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسع ولم يكن ذا بؤس إذا ما تنعم، ولم يكن ذا عدم إذا ما تنعم. إذا كان فقيرا ثم وسع الله عليه ينسى ما كان عليه من بؤس إلا إذا أراد أن يتذكره ليقارن بين يومه وأمسه، وهذا إنما يفعله أهل الإيمان، هم الذين إذا كانوا في خير بعد تعب وحاجة وفاقة صاروا كثيري الاستذكار لما كانوا عليه في السابق ولما من الله به عليهم في الأخير. وبقية البيت بيت غزل الله أعلم.
حسن الله عليك سماحة الوالد. هل كان أيام سماحة الشيخ كنتم تحضرون عنده الشيخ محمد إبراهيم كانت الدروس بدون كهرباء أو
في السابق ما كان عنده كهرباء ولا عنده أحد؟ وفي وقت دراستنا في الكلية كنا نأتي للمساجد اللي يكون فيها في الكهرباء، نجتمع عدد كبير في الجامعة، جامعة الرياض.
نعم.
بعدما بني بناء الذي قبل البناء الأخير، وكنا في أواخر الكلية نأتي إلى المساجد اللي يكون فيها كهرباء، كنا نأتي إلى مسجد الشمسية قصر نوره أخت الملك عبد العزيز وزوجة الأمير سعود بن عبد العزيز العرافة، لأن في بيتهم في مسجدهم نور مستمر، وكثير من المساجد حتى التي فيها نور يطفى بعد العشاء لأنه ليس بنور كأنوار. فالنعم الآن متوفرة جدا لطالب العلم الذي يريد أن يشغل وقته بتحصيل العلم.
كيف كان الصوت أحسن الله إليك شيخ محمد، كيف يوصل للطلاب؟
أول شيء ليس الناس بالكثرة، وهو أيضا كان جهوري الصوت رحمة الله عليه.
أحسن الله إليك، متعك الله في الطاعة الصحة والعافية.